السلف الصالح رضي الله عنهم ينظرون بين الحسنات والسيئات ويحكمون بالقسط. والعقيدة هي سلفية لكن فيها أخطاء، لا شك فيها أخطاء، مثل وصف القرآن بالكدم، وفيها أيضا بعض المسائل الأخرى نبهنا عليها في الشرح في مثل. نعم.
شوف بالنسبة الذي يدعو إلى مذهب الكفر،
لا وراء
حرائج مضروبة، هل يمكن أن يجعل أبو وشعب؟
اختلف العلماء فيما وضعه عمر رضي الله عنه، فمنهم من قال لا يزاد على ما وضعه عمر لأن له سنة متبعة، وأما ما وضعه الخلفاء بعده فإنه لا بأس أن يزاد أو ينقص عنه. والمرجع إلى رأي الإمام في هذه المسألة، قد تكون الأراضي مثلا مرتفعة الأسعار فيزيد في الخراج، وقد تكون بالعكس فينقص.
بالنسبة للشيخ الذي يدعو إلى مذهب الكفر على الصف العام، والإمام ما يتخذ معه أي موقف، يجب على العوام مثلا أن يردوا هذا المذهب ولا؟
أن إيش؟
يجب على أهل هذا البلد يتخذوا معه موقف معين ولا يتخذ هذا الموقف الإمام معه؟
لا يجب، رد الباطل يجب، كل إنسان يعلم بباطل يجب أن يرد عليه علما، ولا يمكن أن يقر الخطأ، لكن ليس لهم أن يقمعوا هذا بقوة، لأن هذا سيأتي مع الإمام، ولا سيما إن فعلوا هذا جهرا لما يحصل من الفوضى والشر أكثر مما يحصل من الآخرين. نعم. مصالح الأمة كما ينبغي، لأن الذي يغلب عليه العبادة والزهد وما أشبه ذلك، لكن جبرا لمنزلته وقربه جعله يحضر مجالس الشورى الذين جعلهم عمر رضي الله عنه يختارون من ما فيه خير. إذن الأمر الأول ما هو؟ بالنص، إذا نص عليه خليفة من قبله فإنه يكون خليفة، ولا تجوز منازعته، ولا يحتاج إلى بيعة، لأن بيعته يغني عنها بيعة الأول، إذ أن بيعة الأول معناها التزام الناس بتصرف الأول، وإذا تصرف الأول هذا التصرف وقال إن الإمام من بعدي أو الخليفة من بعدي فلان، فإنه يكون هو الخليفة بدون أن يكون هناك مبايعة. طيب، هذا واحد. الثاني الإجماع، يعني إجماع أهل الحل والعقد على بيعته، كما أجمع أصحاب الشورى الستة الذين وضعهم عمر على مبايعة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإذا أجمع أهل الحل والعقد على شخص ونصبوه إماما صار إماما، لكن هذا بشرط أن لا يكون الخليفة الأول قد نص على شخص معين، فإن كان قد نص على شخص معين فلا كلام، لكن لو مات ولم ينص على أحد فإنه يجتمع أهل الحل والعقد، فإذا أجمعوا على أن فلان هو الخليفة صار خليفة. وهل يشترط أن يبايعه كل فرد من الأمة؟ الجواب ليس، وهذا شيء غير ممكن، ولهذا لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا أهل الحل والعقد، ما أرسل إلى كل مراهق وإلى كل عجوز وإلى كل شاب وإلى كل رجل أن يبايع، لا أرسل إلى مكة ولا إلى الطائف ولا إلى غيرها من البلاد، بل ولا إلى أهل المدينة، اكتفى بمبايعة من؟ أهل الحل والعقد. ولهذا نعرف أن من قال من السفهاء الأغرار أنا لم أبايع، نقول من الذي قال إنه يشترط أن تبايع؟ المبايعة ليست لكل واحد من الناس، المبايعة لأهل الحل والعقد، إذا أجمعوا عليه وبايعوه صار إماما ووجب على الجميع التزام أحكام الإمام في هذا الرجل الذي أجمع عليه أهل الحل والعقد. هذا واحد. مثل من؟ مثل أسماء. أسماء رضي الله عنه بويع بإجماع أهل الشورى الذين نصبهم عمر رضي الله عنه. الثالث القهر. القهر يعني لو خرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس أن يدينوا له حتى وإن كان قهرا بلا رضا منهم لأنه استولى على السلطة. ووجه ذلك أنه لو نوجع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم لحصل بذلك شر كبير، حصل بهذا شر كبير. وهذا كما جرى في دولة بني أمية، فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفة ينادى باسم الخليفة ويجان له بالطاعة امتثالا لأمر الله عز وجل. هل بقي شيء رابع؟ يقول لا، هذه هي الطرق التي يكون بها الإمام إماما، ثلاثة: النص والإجماع والقهر. وإذا قلنا إن الخلافة تسقط في واحد من هذه الطرق الثلاث فيعني أنه لا يجوز الخروج على من كان إماما بواحد منها أبدا. طيب، يقول رحمه الله: وقهره فحل أو حل عن الخداع، يعني لا تخادع ولا تكن. إذا ثبتت الإمامة واحد من هذه الطرق فالإمامة الثابتة. ثم قال: وشرطه، أي شرط الإمام الذي يكون خليفة على المسلمين، الإسلام. وهذا لا بد منه، لا يمكن أن يتولى على المسلمين غيره أبدا، بل لا بد أن يكون مسلما. فلو استولى عليهم كافر بالقهر وعنده فيه من الله برهان أنه كافر، لأن كان يعلن أنه يهودي أو نصراني مثلا، فإن ولايته عليهم لا تنفذ ولا تصح. وعليهم أن ينافذوه، ولكن لا بد من شرط مهم وهو القدرة، القدرة على إزالته. فإن كان لا يمكن إزالته إلا في إراقة الدماء وحلول الفوضى فليصبروا حتى يفتح الله لهم بابه، لأن منافسة الحاكم بدون القدرة على إزالته لا يستفيد منها الناس إلا الشر والفساد والتنازع، وكون كل طائفة تريد أن تكون السلطة حسب أهوائها. الشرط الثاني الحرية، يعني يشترط أن يكون حرا. أما الرقيق فلا ولاية له، لأن الرقيق قاصر والرقيق مملوك، فكيف يكون مالكا؟ يعني لو فرض أن العبد الرقيق كان مالكا خليفة ماذا يكون موقفه مع سيده؟ نعم، لا شيء، لأن سيده مالك له. وإذا كان هو مملوكا بمنزلة البعير يباع ويشترى ويؤجر، نعم، كيف يكون هذا إماما للمسلمين؟ فلا بد من الحرية. طيب، لا بد من كمال الحرية أو يصح أن يكون المبعض إماما؟ لا بد من كمال الحرية، لأن هذا الجزء الرقيق منه يمنعه من كمال التصرف. طيب الشرط الثاني الثالث عدالة. العدالة هي العدل، أي أن يكون عدلا. والعدالة في اللغة الاستقامة، وفي الشرع استقامة نعم مرت علينا قريبا في المصطلح، هي الاستقامة في الدين والمروءة، يعني أن يكون مؤديا للفرائض مجتنبا للكبائر ذا مروءة من الكرم والشجاعة والحزم واليقظة وما أشبه ذلك. فإذا لم يكن مستقيما في دينه فإنه لا يجوز أن يولى، وهذا الشرط شرط للابتداء، يعني العدالة شرط للابتداء، بمعنى أننا لا نوليه وهو غير عدل إذا كان الأمر باختياره. أما من ملك وصار خليفة فإن العدالة ليست شرطا فيه، ولهذا أذعن المسلمون للخلفاء ذوي الفسوق والفجور مع فسقهم وفجورهم وخلاعة بعضهم وانحراف بعضهم في الدين، إلا أنهم انحرافوا لا في إلى الكفر، أذعن المسلمون وأئمة المسلمين للولاء. إذن فالعدالة هنا شرط لإيش؟ للابتداء، يعني عندما نريد أن ننصب إماما فلا بد أن يكون عدلا، أي مستقيما في دينه ومستقيما في مروءته. طيب الشرط الرابع سمع. سمع يعني الشرط أن يكون سميعا، فإن كان أصم لا يسمع أبدا فإنه لا يصح أن يكون إماما، وهذا أيضا شرط في الابتداء، فلو أنه صار إماما ثم حدث له حادث فأصم فإن ولايته باقية، لكن حينما نريد أن ننصبه لا بد أن يكون سميعا، وذلك لأن الأصم لا يمكن أن يتم به الحكم، وإن تم في بعض الأمور لكن لا يكون تاما كما ينبغي، حتى وإن كان له وزراء ومساعدون يساعدونه فإنه لا بد أن يكون سميعا. وهل الشرط قوة في السمع أو مطلق السمع؟ مطلق السمع، وإلا ما يكون قوي، المهم أن يسمع ولو كان سماعه بعد التصويت البارد. طيب العلة، لأن غير السميع لا يتم به التصرف في الإمامة. الشرط الخامس قال مع الدرية، مع الدرية يعني أن يكون ذات غاية، ذات غاية يعني ذا فطنة ومعرفة بالسياسة ومعرفة بالأحوال حتى يزيغ الحكم على ما تقتضيه الشريعة وتقتضيه المصالح، والمصالح لا تنكرها الشريعة. ضد ذي الدرية من؟ المغفل، المغفل الغبي. يجينا إنسان يريد أن يغصبه إماما للمسلمين وهو مغفل غبي، يأتيه الصبي يلعب بعقله، نعم كيف هذا يتولى المسلمين؟ لا بد أن يكون عنده دراية، أي علم بأحوال الناس وبمخادعة الناس وغير هذا مما يتطلبه الإمام. قال وأن يكون من قريش، أن يكون الخليفة من قريش، وهذا أيضا شرط في الابتداء. ومع ذلك قد اختلف العلماء في الشراط، ومنهم من قال وهم الجمهور لا بد أن يكون من قريش، فإن كان من غير قريش ولو كان عربيا فإنه لا يجوز أن يكون إماما. وما لا يجوز أن يكون يعني لا يجوز أن ينصبه إماما. ووجه ذلك أنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أنه لا بد أن يكون من قريش، ولأن قريشا أفضل العرب وفيهم أفضل الرسالة، فكانوا أحق بالإمامة كما جعلهم الله تعالى أحق بالرسالة. قال المؤلف عالما هذا الشرط، سبعة والثامن الإسلام والحرية والعدالة والسمع والبرية ويكون قريش السابع، عالما يعني ذا علم. وهل المراد العلم بالشرع أو العلم بأحوال الخلافة وما تتطلب الخلافة؟ الثاني، يعني لا يشترط أن يكون عالم بالشرع، إن كان عالم بالشرع فلا شك أنه أكمل، لكنه ليس بشرط. أما العلم بما تتطلبه الإمامة فلا بد منه، إذ كيف يتصرف وهو لا يعلم هل هذا مناسب أو غير مناسب، وهل هذا لا بد منه أو يستغنى عنه أو ما أشبه ذلك. مكلفا يعني بالغا عاقلا، بالغا عاقلا، فلا يجوز أن نجعل صبيا له 10 سنوات خليفة على المسلمين، صح؟ لماذا؟ لأن من دون البلوغ مول عليه، فكيف يكون واليا على المسلمين حتى لو فرض أنه مراهق وأنه ذكي؟ فإنه لا يصح أن يتولى إمامة المسلمين لنقص، وإن كان مسؤولا من باب أولى. نجعل رجلا مجنونا خليفة على المسلمين، كل يوم يضربهم البرية ويأمرهم بطامة، لا يمكن هذا، لا بد أن يكون بالغا عاقلا. التاسع، نعم التاسع، ذا خبرة. الخبرة هي العلم بواطن الأمور، وهي أخص من قوله فيما سبق عالما، يعني ذا خبرة في أساليب الحكم، ومنها أن يكون ذا خبرة فيما يتعلق بالجهاد من السلاح وغير ذلك. وهذه الشروط كما قلت لكم شروط في إيش؟ في الابتداء. إلا الإسلام فإنه شرط في الابتداء والدوام. طيب، وحاكما، هذا الشرط قد يقول القائل ما معنى حاكما؟ يعني له قوة شخصية حتى يحكم تماما، لأن من الناس من يكون عنده علم وخبرة وعدالة ومن قريش وغير ذلك من الشروط، لكنه ليس بحاكم، يلعب به في الحكم، فيكون حاكما بلا حكم. هذا ما الفائدة منه؟ لابد أن يكون حاكما أي ذا شخصية يستطيع بها تنفيذ حكمه. طيب، هذه الشروط الآن كم فرق؟ عشر شروط. واحد منها شرط للابتداء والاستمرار وهو الإسلام، وأيضا يلحق به العقل. العقل لا بد منه، لو أنه جن فإنه يجب عزله وإقامة غيره، لكن إذا كان نعم، لكن إذا فسق بعد العدالة أو ضعف لكنه يستطيع تجد الحكم فإنه لا تظن ولاته. هذه أساس. ثم قال فكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن فيه منكر فيحترق. كن يعني أيها الإنسان مطيعا أمره، أمر من؟ أمر الإمام، فيما أمر يعني في كل ما يأمر به، لأن ما اسم موصول واسم الموصول يفيد العموم أي في جميع ما يأمر به. ما لم يكن بمنكر، فإن أمر بمنكر فلا طاعة له. والنصوص في هذا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلومة مستفيضة مشهورة. وتعليم ذلك أنه لو عصي الإمام لصار الناس فوضى، إذ لا فائدة في إمام لا يؤتم به، فلا بد من طاعة ولي الأمر. لكن يقول ما لم يكن بمنكر، والمنكر نوعان، إما فعل محرم وإما ترك واجب. فلو أمر بترك الواجب وقال لا تصلوا مع الجماعة فماذا نقول؟ لا سمعا ولا طاعة، ونصلي مع الجماعة. ولو أمر بمنكر بأن قال يا فلان في البلد نصارى كثيرون، والنصارى لا يحرمون شرب الخمر، افتح لهم ايش معملا، افتح لهم معملا في الخمر حتى يشربوا، كما انك تشرب الدز والكاكولا وما اشبهها خلينا يشربوا. هل في العصر امر حتى ولا امر؟ لان هذا معصيه لله عز وجل. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ولم يعد الفعل، لم يقل واطيعوا اولي الامر، فدل ذلك على ان طاعه ولاه الامور تابعه لطاعه الله ورسوله. فاذا امروا بالمعصيه فلا سمع ولا طاعه. طيب ان اكرهوا على المعصيه مثل ان يقول احرق لحق والا حبسناه، فماذا يقول؟ تباح المعصية بالإكراه، لأن الله أباح الكفر بالإكراه، لكن بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. هذا أيضا المعصية إذا أمرك بها وأكرهت عليها تفعل بشرط أن يكون قلبك مطمئنا بأن هذا معصية لله، ولولا الإكراه ما فعل. وهذا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، أن الإنسان عند الإكراه يفعل ما أكره عليه. طيب، وهل إذا أكره على الفعل يفعله دفعا للإكراه أو يفعله للإكراه؟ نعم، قال بعض العلماء لا بد أن ينوي أنه يفعله دفعا للإكراه لا للإكراه، ولكن الصحيح أنه ليس بشرط أن يفعله دفعا للإكراه، بل الشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان وبحكم الله عز وجل، لأن كونه يريد بذلك دفع الإكراه لا يتسنى لكل أحد، لا يتسنى إلا لطالب العلم يعرف. ثم إن طالب العلم قد يكون المقام لهوله وشدته منسيا له عن هذه الإرادة. فالصواب أنه يفعله لإيش؟ للإكراه، لا اختيارا له، لا لدفع الإكراه. نعم
نعم،
الفرق يفعله لدفع الإكراه يعني لا يريد به إلا أن يدفع إكراه هذا الرجل، لا يريد الفعل. يفعله للإكراه يريد الفعل، يريد الفعل لكن لأنه مكره لا اختيارا للفعل. فالأول ما نوى الفعل أصلا، إنما هو مكافح فقط لدافع الإكراه، والثاني نوى الفعل لكن من أجل الإكراه وقلبه مطمئن. هناك مرتبة ثالثة، يفعل الفعل مع الإطمئنان إليه الشهادة له حكم الفاعل، له حكم الفاعل بدون إكراه. عرفتم؟ الثالث قد يقول قائل إن هذه مسألة فرضية ولا يمكن توجد، لكن قد توجد. يكون الرجل هذا يكره المعصية هذه التي أمر بها، لكن يجعل الإكراه سببا مبيحا. هو يريد المعصية لكنه لا قبل الإكراه لا يفعله، فيجعل الإكراه سببا لاستباحته. مثاله لو فرضنا أنه رجل يحب الزنا والعياذ بالله ويريد، لكن ما دام لم يحرك فهو مجتنب له، فإذا جاءه أحد الشهوه سواء من المرأة نفسها أو من غيرها فعله حبا له وتعلل بأنه إيش؟ بأنه مكره، وهذا أمر يقع. ولذلك من أجل هذا قال الفقهاء رحمه الله: إن الرجل لو أكره على الزنا فزنى فإنه يجب تجب إقامة الحد عليه، ولو أكرهت المرأة لم تجب إقامة الحد عليه. أفهمت يا آدم؟ إذا أكره الرجل على الزنا فزنى أقيم الحد عليه، وإذا أكرهت المرأة فزنت لا يقام الحد عليها. ليش؟ قالوا لأن الرجل لا يمكن أن يجامع إلا إذا انتشر ذكره، ولا انتشار إلا بإرادة. فكأن هذا الرجل جاهل بس يخشى من اللوم، يريد الزنا ويريد الوطي ولكنه يخشى من اللوم، فلما أكره نعم قال هذا مرادي ففعل. على كل حال المكره إما أن يفعل ما أكره عليه لدفع الإكراه أو للإكراه مع كراهته للشيء أو للإكراه مع محبته للشيء، ويكون هذا الإكراه كأنه سبب يعني سبب ضعيف لكنه له هوى. عبد الله نعم 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 الصرفي لا الصرفي معطوف على يعتني بالغزو يعني ويعتني بصرفي يجي من هذا معطوف بالنص يعني نصبه بالنص والإجماع وقهره، لكنها في الحقيقة بالنسبة لقهره هو ما نصب لكن انتصر. ماذا تقول إذا؟ هذه مثلا مشكلة حقيقة مشكلة، يعني مثلا يقول هذا الفاسق نسأل الله أن لا يولي الفاسقين على المؤمنين، يقول هذا الفاسق لازم تحرق له وإلا أخرج من البيت. فهذا الرجل يقول إن خرجت من الجيش حل محلي فاسق أو مبتدع خطر على الإسلام مع حلق اللحية، وإن حلقت اللحية وبقيت حصل بذلك مصالح كثيرة لو لم يكن منها إلا دفع هذا المبتدع الفاسق الشرير أن يكون في هذا المقام الخطير، لأن أخطر ما يكون هو مثل الجيش. فما رأيكم في هذا المثل؟ أنا الحقيقة أتردد فيها أحيانا، نقول اخرج من الجيش، لا خير في جيش ينبني على معصية الله، وأحيانا أقول هذا أمر واقع فيجب أن نقدر الأمور بواقعها وأن نخفف بقدر الإمكان. فهذا الرجل إذا حلق لحيته معصية لا شك، نعم، وليست معصية بالإجماع عليه، لا حديث هذا، لأن من العلماء من يقول إن حلق اللحية مكروه وليس بحرام، أفهمتم؟ فيقول هذا الرجل أنا إذا حلقت اللحية بقيت في مكاني، أمرت بمعروف، نهيت عن المنكر، وربما تكون الدولة فيما بعد أهل الخير، لكن إذا تخلى أهل الخير جاءنا من يحلق اللحية ومن يفسد الجيش بعقيدتها وأخلاقها. فما رأيكم في هذه المسألة؟ أنا متعرف، أحيانا أقول لا لا تكون في الجيش، وأحيانا يقول لكفري كيف تمنعهم من دخول الجيش، وهذا وهؤلاء الرجال يغلبون. أصبر عبد الله، وهؤلاء الرجال يغلبون إذا منعتهم حل محلهم من الفساق والفجار والمبتدعة والذين هم خطر على الإسلام. أي كما رأيكم؟ إيش؟ نعم نعم. أما تحليل العالم فلا نسلم منها شيء، حتى أن ما هي شيء. هل سجد له؟ هل ركع له؟ هل ذبح له؟ خاتمة؟ طيب، حتى التعظيم بالسلام هذا هو شرك؟ ما هو شرك. ثم بإمكان الإنسان أن يقول كذا للعلم وهو يقول قبحك الله. نعم، الكلام على النية. ما يخالف، خلع نعم أقلع قطاع الراس، لأن هذا ليس أهلا بأن أتخذ الزينة عنده. قطاع الراس زينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا العلم ليس أهلا لأن أكمل زينتي عنده، أقلع قطاع الراس، ولو كان عندي سروال الإسلام أخلعت السروال الأول. نعم، إهانة له. ما دام المسألة بالنية يا أخوان، ما دام المسألة بالنية، أنا أقول لا نفرق في المصالح، لا نفرق في المصالح. الآن مثلا في الموسيقى، مثلا في بعض الشروط لا يصح، يعني بدل ما أن يسبح الله حين الصباح، نعم، يأتي بمزمار الشيطان في الصباح. طيب الموسيقى الآن، هل نقول اسلك الجيش الذي فيه خير مصلحة وأنت رجل من أهل الخير والصلاح من أجل هذه الموسيقى؟ لا تفكر. ابن عمر كان إذا سمع جمرة الراعي وضع أصبعه في إذنه، هل عنده جطنة محكمة تماما وشد أذنيه فيها؟ هذه واحدة. الشيء الثاني، من علماء المسلمين من أجاز الموسيقى، من علماء المسلمين، وأنا لا أقول هذا إقرارا، لكن أقول هذا لئلا نذهب بعيدا ونجعل الأشياء موضع خلاف المسلمين، نجعلها من أكبر الكبائر التي ما تغتفر أبدا. نعم، فالحاصل إني أقول يجب أن ننظر المصالح والمفاسد ونقارن بينها. أنا عندي لو بقي البيت على استعمال المسلم وحلق اللحية وتحية العالم وقتال المسلمين، لا شك ان هذه منكرات، لكن اذا تخلى اهل الخير عن هذا من ياتي؟ ياتي على الشخص هل يفعل هذا وزياده. وقد سئل شيخ الاسلام عن شخص يريد ان يكون في المكوث، والمكوث ظلم، يعني الجمارك ظلم، فقال إذا كان فيها من أجل تخفيف الظلم فلا بأس. كيف نظر المسألة العامة؟ هو سيمارس بعض الظلم، لكن إذا خفف ينظر المسألة العامة. فأنا إنما مسألة حلق اللحية هي اللي أنا أترجح فيها، ولا مسألة الموسيقى هذه منفصلة عن البدن ما يهم. الإنسان المطيق يشد زانه وحيث العلم مثل ما قلت لكم قبل قليل. نعم. والتنزيل أيضا الطبيعي وما أشبه ذلك أيضا يمكن يقصد ذلك الإهانة، وإن كان عند هؤلاء إن هذا الإكراه، لكن المشكلة الذي يتعلق ببدنه وهي حلق اللحى، فهل نقول إن هذا ذنب مغتفر في جانب المصالح لأن الشريعة الإسلامية شريعة عدل ومقارنة بين المصالح والمفاسد، أو نقول هم أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم ولا خير في جيش ينبني على معصية الله، وكل جيش ينبني على المعصية فمآله الخذلان، لأن الله تعالى إذا كان خذل الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد مع أنه مستقر مخالفة واحدة مع التنازل، قال حتى إذا تشركتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون. فالحاصل إني أنا والله متعصب، فإن عنتموني على شيء من ترجيح أحد احتماليه هذا طيب، ولكن ليكن أنت روي مهب الآن. الآن نعرف أن أكثركم يقول لا لا ما في حق لك. نعم هذا مسلم
بارك
الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبقنا ذكر شروط الإمام، وبينا أن هذه الشروط شروط في الابتداء، وأما في غير الابتداء فلا يشترط إلا الإسلام فقط، والثاني والعقل. نعم، لأنه إذا تولى وقهر ودان الناس له صار إماما وحرم الخروج عليه. وقد سبق ذكر هذه الشروط وأدلتها. قال المؤلف: فكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن في منكر فيحترم. هذا أظن درس اليوم. ها اللي بعده؟ طيب. نعم. الدليل على وجود طاعة ولي الأمر فيما أمر به. نعم. هنا. هذا من القرآن من السنة. نعم. هنا. طيب، على المؤمن على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أمر. طيب. نعم. وكذلك اسمع واطع وان ضرب ظهره واخذ مالك، والاحاديث في هذا كثيره، يعني تكاد تكون متواتره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا امر بمنكر فانه يشترط، اي لا يحذر من هذا الامر ولا يطاع، فما هو الدليل على انه لا يطاع؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة للمخلوق. طيب، وهل يمكن أن يؤخذ الدليل من الآية؟ نعم. أحسن. تابع. طيب، لأن الله قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا، فدل هذا على أن طاعتهم تابع. طيب، ثم ثم قال المؤلف: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة هذه الأمة ورمز شرفها وفضلها، لقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حتى إن بعض العلماء ذكره من أركان الإسلام هو والجهاد، لأنه أمر عظيم لا تقوم الأمة إلا به ولا يحصل الائتلاف إلا به. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فدل ذلك على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للاختلاف، وهو ظاهر، لأننا إذا جعلنا هذا يعمل على ما شاء وهذا يعمل على ما شاء وهذا يعمل على ما شاء تفرقت الأمة. فإذا ألزمت الأمة جميعا على العمل بدين الله ائتلفت واتفقت، وهذا هو السر في قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، بعد قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ولا بد هنا أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. المعروف ما عرفه الشارع وأقره وأمر به، فهو كل ما أمر الله به فهو معروف. والمنكر ما نهى الله عنه، كل ما نهى الله عنه فإنه منكر. هل لأن الشرع نهى عنه وأنكره، أو لأن الشرع أنكره والنفوس السليمة والفطر تنكره أيضا؟ الثاني، يعني يجمع بين هذا وهذا، فالشرع أنكره والنفوس السليمة والعقول المستقيمة كذلك تنكره. قال بعض العلماء: إن الله لم يأمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. يعني إن المأمورات موافقة ومطابقة للعقول الصريحة وكذلك المنهيات، لكن العقل لا يمكن أن يحيط بالتفاصيل المصالح والمفاسد حتى يستقل بالأمر والنهي، ولذلك لا بد من الشرع، لا بد من الشرع. والإنسان إذا لم يقص الأمور بالشريعة ضل. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما حكمه؟ فرض كفاية، فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإن لم يقم به من يكفي فعين على الجميع، لقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ومن هنا قيل إنها للتبعيض، يعني وليكن بعضكم، وقيل إنها لبيان الجنس فتكون للعموم، يعني كونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وإذا تتبعت موارد الشريعة عرفت أنه فرض كفاية، لكن من رأى المنكر فلينهى عنه، ومن رأى الإخلال بالمعروف فليأمر به. لكن هل إذا رأيت زيدا ينهى عن منكر أقول أنا إذا أنهى أيضا عنه؟ لا، لأنه حصل فيه كفاية، إلا إذا رأينا أن الذي أنكر عليه لم يمتثل، فحينئذ يتعين أن يساعد هذا الناهي. يقول المؤلف رحمه الله: وأعلم بأن الأمر والنهي معا إذا فجرت الجملة فعلم فهو دليل على الاهتمام بها والعناية بها، ومن ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا أن من حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فتقدير الجملة بكلمة علم يدل على أهميتها والعناية بها. المؤلف رحمه الله صدر هذا الحكم، أي حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقوله واعلم أيها، يعني أيها المخاطر، بأن الأمر والنهي معا فرض كفاية. النهي الأمر والنهي، الأمر بإيش والنهي عن المنكر معا أي جميعا فرض كفاية. فرض خبر أن مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وقد قيل إن مثل هذا التعبير غير صحيح، وذلك لأن فرض مصدر والمصدر لا يجمع ولا يثني حتى وإن وقع خبرا أو وقع وصفا. قال ابن مالك رحمه الله ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، لكن يسهل تثنيته أو جمعه، يسهل ذلك بأنه بمعنى اسم مفعول، بمعنى اسم مفعول، واسم مفعول يجمع ويثنى ويفرد. فمعنى فرض كفاية أي مفروض كفاية، وعلى هذا سهل أن يثنى وهو مصدر. طيب، وقول فرض كفاية معنى فرض كفاية أنه يقصد حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فإذا وجد الفعل فلا يهم الفاعل أن يكون واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، المهم أن هذا الفعل يوجد. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقصد إيجاده فقط بقطع النظر عن القائم به، وحده أهل العلم بقولهم فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. واختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين، فقال بعضهم فرض الكفاية أفضل لأن الإنسان يقوم به عن نفسه وعن غيره، وأما فرض العين فلا يقوم به إلا عن نفسه فقط، ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا. فأما من حيث التأكد ومحبة الله للفعل ففرض العين أفضل، ولذلك أوجبه الله على من؟ على كل واحد، أوجبه الله على كل واحد. وأما من حيث أن القائم به أي بفرض الكفاية قام عن الباقين فهو أفضل، لأنه أسقط به الفرض عن نفسه وعن غيره. وقول على من قد وعى أي على من كان واعيا أي عاقلا. لم يذكر المؤلف رحمه الله إلا شرط العقل، ويمكن أن يقال المراد بالوعي ما هو أعم من العقل، بل المراد العاقل العالم، وذلك لأن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر مما ذكره رحمه الله. فمن الشروط أولا أن يكون الإنسان عالما بأن هذا منكر، يعني أنه قد انكره الشرع، فلا يجوز أن يحكم بالذوق أو بالعاطفة أو ما أشبه ذلك، لأن المرجع في هذا إلى الشرع، فلا بد أن تعلم أن هذا مما أنكره الشرع. فمثلا أول ما ظهر في كبيرة صوت المساجد أنكرها بعض الناس، قال ليس هذا حرام، هذا هو بوق اليهود تماما، فهل نحن إذا صلينا نتشبه باليهود لعباداتنا؟ الجواب لا، لكن المشكل هل هذا من أبواق اليهود؟ ليس هذا إلا مجرد نقل الصوت على وجه أوسع فقط، وكما أن الإنسان يضع نظارة على عينه فتكبر الحروف، هذا يضع أمامه لاقطة تكبر الصوت، ولا فرق. فإذا لابد أن نعلم أن هذا محرم. رأينا أيضا من يقول يحكم على الإنسان تحريما باتا قاطعا، قد يقول أنه يعلم بضرورة من الدين، قد يقول وقد لا يقول، أن يستمع الإنسان إلى القرآن من الشريط المسجل. ليش؟ قال لأن الشريط المسجل ما له أجر، وإنك لابد تستمع إلى إنسان يؤجر فتؤجر معه. تعاليل عليلة، هل هذا صحيح؟ ولذلك رأينا بعض الناس يكون هذا حتى على أهله، إذا دخل البيت وسمع المرأة تستمع إلى القرآن قال صدقين. إذن لابد أن نعلم أن هذا شيء أنكره الشرع. طيب، بقي عليه، إذا كان هذا منكرا في رأينا لكنه ليس منكرا عند غيرنا، ونحن نعلم أن هذا الرجل الذي تلبس بما نراه محرما يرى أنه حلال، فهل يلزمنا أن ننكر عليه؟ الجواب لا، لا يلزم، ما دامت المسألة فيها مساغ للاجتهاد فإنه لا يلزمنا. مثال ذلك، رأينا رجلا يرمي في الليل رمي الزمرات، ونحن نرى أنه لا يرمى بالليل في أيام التشريق، ورأينا رجلا يرمي، ونعرف أن هذا الرجل يرى هذا الرأي، أي يرى أنه يجوز الرمي ليلا، فهل يجب علينا أن ننكر عليه؟ لا، المسألة فيها يعني مجال للاجتهاد فلا ننكر عليه. طيب، رأينا رجلا يشرب الدخان وهو يرى أنه حلال، يجب أن ننكر عليه؟ لا، لا يجب، ما دمنا نعلم أنه يقول حلال فلا ننكر عليه، لأن هذا فيه مسائل الاجتهاد. لكن طيب، رأينا امرأة كاشفة وجهها وهي ترى أنه يجوز كشف الوجه للرجال الأجانب، هل ننكر عليها؟ لا ننكر، هي تعتقد أن هذا هو الدين فلا ننكر عليها، لكن لنا أن نمنعها إذا كانت في بلد محافظ وأهله يرون أنه لا بد من كشف الوجه، من تغطية الوجه، يجب أن نمنعها. هذا ما هو من جهة النساء أنه حرام في الشرع عليها، لا، إذا تحقق أنه حلال، لكن من جهة أن هذا يفسد علينا النساء فلنا أن نمنعها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجوز أن يصر أهل الذمة على شرب الخمر ما لم يعلنوه في أسواقهم، فإن أعلنوه منعناهم للإعلان لا لأنه حرام، لأنهم يعتقدون أنه حلال، وهذه مسألة يجب التفطن لها. صحيح أننا لا ننكر على غير الاجتهاد ما دامت المسألة فيها مسار الاجتهاد، لكننا نمنع ما يكون مضررا علينا أن يظهر بين شعبنا مثلا. إذا لابد أن نعلم أن هذا منكر، ولابد أيضا أن يكون الذي ينكر عليه يرى أنه منكر، فإن كان لا يرى أنه منكر وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد فإنه لا يلزمنا أن ننهى عنه، لأن الدين نص، والصحابة هم أجل منا قدرا وأحب للائتلاف والاجتماع منا، لا ينكر بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد. وإن كان الحاكم منهم الذي يتولى الحكم قد ينكر على غيره الاجتهاد خوفا من أن يشيع في المجتمع، كما أنكر أظن عبد الله بن الزبير على عبد الله بن عباس في مسألة المتعة، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرى جواز المتعة للضرورة، ولكن القول الذي عليه أهل العلم عامة أو أكثرهم أنه لا يجوز للضرورة، ولا يعني يمكن أن يأخذ المتعة. طيب، الشرط الثاني أن نعلم أن هذا الفاعل فاعل للمنكر وهو منكر بحقه، لأنه قد يكون منكرا عندنا وعنده لكنه في حال يباح له أن يمارس هذا المحرم. عرفتم؟ يشترط أن نعلم أن هذا الفاعل للمنكر قد فعله وهو منكر في حق. مثال ذلك، إنسان يأكل لحم ميتة حرام عند الجميع، لكن هذا الرجل مضطر إن لم يأكل ماء، هل ننكر عليه إذا أكل؟ إذا لابد أن نعلم أن هذا الفاعل المنكر قد فعله وهو منكر في حقه. وكذلك نقول الأمر معروف عن المنكر، نقول في الأمر بالمعروف لا بد أن نعلم أن هذا التارك المعروف تركه وهو معروف بحق. ولهذا لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جلس، هل قال له قم فصل ركعتين أو سأله أولا هل صلى أو لا؟ سأله أولا قال أصليت؟ قال لا. إذا لا أمر في الشيء المعروف حتى أعرف أنه تركه في حال يؤمر فيها، يعني قد يقول قم صل، يقول صليت. أفرض أني رأيت رجل دخل المسجد وغاب عني، ثم رأيته صل كصليت، إيش كبر هذا؟ كبيرة عليه. يقال أني تسرعت ولا لا؟ يقال تسرعت. أسأل أولا هل صلى أم؟ إذا قال نعم انتهى الأمر، إذا قال لا قلنا قم صل ركعتين. فلا بد أن نعلم بأن هذا منكر، وأن نعلم أن فاعله يرى أنه منكر، وأن نعلم أنه فعل المنكر وهو منكر في حقه. وكذلك يقال في الواجب، لو أن رجلا أكل لحم إبل وقام يريد أن يصلي، وضوءه من لحم الإبل معروف ولا منكر؟
معروف.
ثلاثة سمعت أحد يقول منكر. طيب، وضوءه من لحم الإبل معروف، لكن هل آمره وأنا أعلم أنه يرى أنه لا يجب وضوء منه؟ لا أمر. يقول أنا ما أرى الوضوء. إذن لا بد أن نعلم أن هذا التارك للمعروف يرى أنه إيش؟ يرى أنه معروف. أما إذا كان لا يرى أنه معروف ويقول الأمر ليس للوجوب فلا أمر. نعم، لي أن أمره على سبيل الاستحباب، أقول يا أخي أنت لا ترى أنه واجب، لكن أليس الأحوط والأولى بك أن تتوضأ؟ طيب، الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى أنكر منه. وفي هذا المقام ينقسم إلى نعم، وفي هذا المقام تكون أربعة أحوال إذا نهينا عن المنكر: إما أن يزول بالكلية، أو يقل، أو ينتقل إلى مساوي، أو ينتقل إلى أشد، يتغير إلى مساو أو يتغير إلى أشد. كم الأقسام عبد الله؟ أربعة. الأول أن يزول بالكلية، يعني إذا نهينا عنه زال تركه. الثاني أن يقل. الثالث أن يتغير إلى مثله. الرابع أن يتغير إلى أنكر منه. عرفتم؟ إذا كان يزول بالكلية أو يقل فالنهي عن هذا المنكر واجب، لأن إزالة المنكر والتقليل منه واجب، فيجب أن ننهي. طيب الحالة الثالثة، الثالثة أن يتغير إلى مثل، أن يتغير إلى مثل، مثل نهينا زيدا عن السرقة من علي فذهب يسرق من خالد، تغير المنكر الآن لكن إيه؟ إلى مثل، إلى مثل مساوي، هل ننهاه ونحن نعلم أنه لا بد أن يفعل كذا؟ نعم لا ما ننهاه. فلو أن سلطانا شائعا يريد أن يضرب غريبا على التجار، ضرب على هذا الرجل فقلنا ننهاه عن الضريبة لأنه حرام، قال طيب حرام أني أخذ من زيد، قلنا نعم حرام، قال خليه يجلس ناخذ من علي، ماذا نقول؟ ننهاه ولا منها؟ قولوا يا جماعة لا ننهى، لا ننهى، لا فائدة من الناس، لا فائدة من الناس. طيب لو قال قائل ألا يمكن أن يكون تغيره من حال إلى حال سببا لإقلاعه عنه؟ قلنا إن صح ذلك، إن صح ذلك وجب أنه إن صح ذلك، أما إذا لم يصح فيقال ليس بواجب. طيب لكن هل يخير الإنسان بين أن ينهى أو يترك؟ أو الأرجح النهي أو الأرجح الإنسان؟ الظاهر يوضع المصلحة. طيب الحالة الثالثة الرابعة أن يزول أو أن يتغير إلى أنكر منه، أن يتغير إلى أنكر منه، فمثلا رجل رأيناه ينظر إلى النساء وعرفنا أنه أحمق، ونعلم أن لو نهيناه عن نظر النساء ذهب يغمزهم، أيهم أنكر؟ الثاني والأول الثاني، هل نهاه عن النظر؟ لا، لا ننهاه عن النظر. ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يسبوا الله عدوا بغير علم. وجه الدلالة أن سب آلهة المشركين خير وواجب، فإذا كان يتضمن شرا أكبر من ترك سبهم قلنا اترك سبهم. وما هو الأمر أكبر؟ الأمر أكبر أنهم يسبون المنزه عن كل عيب وهو الله عز وجل، يسبونه عدوا بغير علم، ونحن إذا سببنا آلهتهم سببناها حقا بعلم، سببناها عدلا بعلم، ليس عدوا بل هو عدل، لكن لما كان هذا يتضمن شرا أكبر نهى الله عنه. مر شيخ الإسلام رحمه الله في جماعة من الكفار يشربون الخمر ويسكرون ومعه صاحب له، وكان شيخ الإسلام رحمه الله لا تأخذه بالله لما تلائم، جعل الله وإياكم ممن يتبعون عثر الصالحين، فقال له صاحبه لماذا لم تنهض؟ قال هم الآن يشربون الخمر وضربهم على أنفسهم، لكن لو نهيناهم وصاروا صاحين ذهبوا يفسرون بنساء المسلمين ويأخذون أموالهم، أين أعظم؟ الثاني أعظم، خلهم يشربون الخمر ولا يعتدون على المسلمين. وهذا من فقهه رحمه الله وهو واضح عند التأمل ما في إشكال. فتبين الآن أنه يشترط أن لا يتحول المنكر إلى ما هو أنكر منه، فإذا كان كذلك حرم النهي، يحرم النهي، لأن يكون ينتقل من أسفل إلى أعظم هذا حرام. فالشروط إذن العلم لأن هذا منكر، العلم بحال الرجل أنه كتبه وهو منكر في حقه، العلم لأنه لا، العلم بأنه ارتكب منكرا، العلم بأنه ارتكب منكرا، وهذا غير العلم بأنه ارتكب منكرا في حقه. انتبهوا للتفريق، مو هكذا؟ الرابع إذن أن لا يزول أو أن لا يتغير إلى أنكر منه، فإن تغير إلى أنكر منه فإنه لا يزول أن ينكر. طيب، قول العلماء أو بعض العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هل هي مبنية على ما ذكرنا من الشروط؟ نعم مبنية على ذلك، لأن المسائل الاجتهادية ليس فيها إنكار ما دام يسوغ فيها الاجتهاد، أما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فإنه ينكر على فاعله ولو قال أنا أدام اجتهادي إلى كذا وكذا، وقال لا محل للاجتهاد هنا، النص في هذا صريح، النص في هذا صريح. فلو قال قائل في قوله تعالى حرمت عليكم ميتة، قال كل ميتة الضبي والأرنب ولا حرم، هل ننكر عليه؟ يقول أنا مجتهد لأن الله قال حرمت عليكم الميتة بعد أن قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، فيكون معنى الآية حرمت عليكم الميتة من بهيمة الأنعام. إيش يقول؟ ليش؟ يقول لا، كيف تلزمونني أن أجي بسيادكم أنتم؟ معناها أنكم رفضوا، لا هذا معنى أنكم رفض معصومون، أنا عندي أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يسعى لكم غير محلف دون الحرم إن الله يحكم غيري يا أيها الذين آمنوا شعار الله، إلى أن قال حرمت عليكم الميتة يعني من بهيمة الأنعام. المهم هل يسوغ إلى الإجتهاد ولا لا؟ نعم، لأن العلماء انتبهوا مجمعون على أن جميع الميتات حرام، واضح؟ طيب، إذن ما لا يسوغ إلى الإجتهاد لو زعم فاعله أنه مجتهد قلنا لا، لا لا قبول. طيب، والذين أنكروا صفات الله عز وجل إما كلية أو جزئية ينكر عليهم أو لا؟ ما أسرع ما تقول، ليش ممكن؟ طيب، إذا قالوا هذا اجتهادي، هذا اجتهادي، عقولنا ترفض هذا الشيء، ماذا نقول؟ إذا قالوا عقولنا ترفض أن يقول الله عز أو يد أو ود أو قدم، نقول هل المرجع في الأمور الغيبية إلى العقول أو إلى النقل؟ إلى النقل، إلى النقل المجرد، شيء غيبي عنك كيف تحكم عقلك فيه؟ ثم شيء غيبي أيضا لا يمكن إدراكه ولا يحيطون به علم، كيف تحكم عقلك فيه؟ فهذا لا يسوغ فيه الاجتهاد. ثم أين الاجتهاد من عهد الصحابة أو في عهد الصحابة، أين الاجتهاد في هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين؟ فالمهم انتبهوا لهذه المسألة، أن قول بعض العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد ليس على إطلاق، المراد ما يمكن أن يشاهد فيه، وأما ما لا يمكن ففيه الإنكار. ويأتي سنة بقية الكلام على هذا. نعم
الإسلام.
نعم،
فهمت من أن إذا كانت الركوة في بلد على أمر معين لا ينقل الناس عنها ولا يستفيها لغيرها.
إيه نعم،
كذلك وجهت قريبا من هذا الكلام الشيخ
محمد الله مبارك فيك، شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعد يقول على كلام الحسام والشيخ ابن ابراهيم ما وقفت عليه، لكن شيخنا يقول إن العامة ليس لهم إلا ما قال علماء المعتبرون. فلو جاء عام مثلا قال أنا بقلد من يرى أن الدخان حرام، قلنا لا ما نوافق. كذلك إذا كانت الفتوى يعني شائعة في بلد، فإنه إذا كان في ذكر الخلاف مفسدة فالواجب تجنبه، فالواجب تجنبه ما لم يكن الفتوى على خلاف النص. ونحن كما نطلع على ما ذكر نقول لنا جزاك الله خير. إذا ذهبت البلد إن شاء الله، إذا في البلد، لأن هذا مهم، لأن أصبح الناس الآن الحقيقي في فوضى من الفتاوى الشاذة التي يسوقها بعض الشباب، وهي أقوال شاذة، ما هي أقوال ملزمة لإظهارها. فتجد كثير من العامة الآن متبلدين مساكين يجون يسألون وش تقولون في كذا وش تقولون في كذا. نعم اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هذا يدعى باطل الحمد أكثر من كذا. أنا أرجو منك مسألة واحدة، قارن بين المتفق عليه والمختلف فيه ولك مدة شهر وشوف أين أكثر. أسهل لك إذن، إذا أسهل لك مثل دراستها أسهل تجيبها لنا. أنت تقول الخلاف كثير وافق، أما الخلاف أكثر ما وافق، وهذه طعن في دينه. إذا قال أكثر علماءكم مختلفين في أكثر المسائل، أكثر ما عندهم خلاف، نطيعه نقول بسم الله سمع وطاعة، هل يمكن أن نطيع؟ على كل حال لك مدة شهر، وما دام قد وحد الفاعل يسمع أمره. كمل السؤال. كيف؟ أعد أنه هذا الهان. نعم. يعني لا يخالفونها. ما شاء الله. ما تقول في صلاة الجماعة؟ ما حد فيها خلاف، لكن اتفق العلماء على أن من أجل الطاعات وأصل العبادات، فهمت؟ ما حد يقول إن مباحة أو إنها مفروهة مثلا، نامر فيها ولا ما نامر؟ نأمر أو لا؟ ما فهم. لكن بعض الناس يقول هناك شيء معروف ومشهور ونعرف ان ارتكبه يعلم انه حرام، مثل حق اللحيه الان عندنا، حق اللحيه معروف انه حرام، اليس كذلك؟ فبعض الناس يقول كيف اذا جينا عشرات الناس السوق حرق الحرام كيف انت تعلم؟ هم يعرفون ذلك لكنهم خالفوا عمدا. نقول نعم، انت لا تامر بالمعروف على وجه ايضاحه للناس لانه معلوم، لكن مر بالمعروف نصيحه لهم، قل لي يا أخي تعلم هذا ما يجوز، إن هذا خلاف السنة مثلا، ويكون نصيحة مو أمر معروف. نعم، من يراقب أنت هذا؟ بس بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا ما هو المعروف وما هو المنكر. حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. الدليل أحسن. ما منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين عباد الله؟ نعم، منزلة ذكرنا منزلته إذا قلت من الناحية ألم تتمسك الجواب. ما فيها نعم أحسنت. وبه فضلت هذه الأمة على غيرها، كنتم خير أمة أخرجت الناس. وفي جانب إسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. طيب لوجوبه شروط عباد الله، الأول أحسنت، فإن كان لا يدري لا يمكن، يحرم عليه، يحرم عليه صحيح، يحرم عليه، لأنه إذا قال منكر معناه أثبت أنه منكر وهو لا يدري. وقد قال الله تعالى الدليل على هذا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، إلى قوله وأن تقول على الله ما لا تعلمون. الشرط الثاني ها؟ لا نعم أن يعلم، لا فيه شرطين، هذه ضمن شرطين، أن يعلم أن هذا الرجل فعل المنكر، فإن لم يعلم طيب ماذا تقول لو رأيت رجلا في سيارة ومعه امرأة، أتوقف السيارة وحينها؟ ها؟ من محالي أنا عالم رجل في السوق يمشي بسيارته وافقت عند الإشارة واقف، فهل يجوز أن أقول يا رجل ما تخاف الله تركب مرسل معك، ولا يجب أن أخذ؟ أحسن بارك الله فيك. الشرط الثالث ايش معنى بحاله؟ أن هذا المنكر في حقه منكر. طيب ما الدليل؟ اي نعم حبك من ذلك فيه آية يجب أن تكون دائما أمامك ولا تأتي هذا خلى أمامك ترى تنفعك في مواضع كثيرة، ولا تقف ما ليس لك به علم. في دليل من السنة طيب لما فجلس فقال له أصلي. طيب كان ينكر عليه الجلوس حتى تبين أنه لم يصل. طيب أحسنت. ألا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه. طيب فإن زال إلى أنكر حرم إنكاره، كيف يحرم؟ كيف حرم إنكار منكر؟ ما تخشى الله؟ يحرم منها عن المنكر؟ الحمد لله. الله يقول مروا بما في القرآن واتكم منكم مما يرون خيرا ومروا معروفا عن المنكر. ما وجه إن هذا الشر؟ يعني هذه لا في المثال يأتي بالتعليل الصحيح. طيب هذا العلة. طيب ما وجهه؟ لا هذه هي النقطة الآن، كيف تقدمون على هذا الرجل أن ينهى عن المنكر؟ أيوة ها قاربت الآن، الآن قاربت الصيف ولكنك لم تصل، نعم زي عبد الله ما في هذا تفني يا أخوان. الآن إذا أزال إلى أنكر لنفرض أن المنكر رقم 2 وأنكر رقم 3 معناه ارتكبنا زيادة الآن هذه الزيادة منكر فمثلا إذا قدرنا المنكر عليه رقم 2 اللي هو عليه الآن رقم 2 والذي ينتقل إليه رقم 3 ارتكبنا إيش زدنا واحد فنقول اشترط أن لا يتغير الحال إلى أنكر لأنه لو تغيرت الحال إلى أنكر لازم من ذلك أن كنا نأمر بالمنكر وين المنكر الزيادة وهذا دليل واضح. إذن يشترط أن لا يكون إلى أن لا يزول أو لا يتغير إلى أنكر. وذكرنا أن في أنه في هذه الحال يكون للمنكر أربع حالات. عبد الله
أحسن
أو أن يخف
أو يكون مساويا
أو ينتقل إلى مساوي أو ينتقل إلى ما هو
أفضل.
فهنا الآن أنه إذا انتقل إلى ما هو أفضل فهو حرام. إذا انتقل إلى ما هو أخف قل يجب الإنكار. أحسن. إذا انتقل إلى إزالته بالكلية لا لوراء هنا يجب الإنكار. أحسن. إذا انتقل إلى مساوي الأخ إيه والله ما تعلمنا واحد يسألك الآن يقول أنا إذا أنكرت انتقل إلى مساوي إذا قلت لا تبخس المكيال قال أطرق ساعة ثم ذهب يبخس الميزان ما في داء يعني ما ننسى إيش الدليل هات تعليم في العلة نعم أو في السيء وهنا لا تحصل الفائدة. طيب أحسن هذا صحيح تعليل صحيح لكن لو قال لنا قائل لعله بانتقاله عن المنكر الأول ستغير حاله كما أمر بتغريب الزاني عن بلده لعله يرتد عن الزنا وينسى كيف تقول يعني بتغير الأحوال ربما تغير الأحكام. نعم يعني إذا قدرنا مثلا إن هذا الرجل عندما ننهاه عن هذا المنكر وينتقل إلى مثله سوف تتغير حاله وربما يدع المنكر ربما لا ينافس الثاني فحينئذ نقول ينكر. إذن هذه المرتبة محل اجتهاد ونظر طيب وش بيجي عندنا الرابع إلى سجلنا بنتين طيب في الكلية عجبتناه ذكر أخ جبانه ما وصلنا التغيير هذا إلى الآن نحن في درجة الأمر لأن هذه أيضا مسائل مهمة يا أخوان. هناك دعوة وهناك أمر معروف عن المنكر وهناك تغيير ثلاث مرات. كثير من الناس تفرض عليه المسألة بعض المسائل بعضها البعض ويجب أن يميز الأمر بالمعروف ما قيدت فيه الاستطاعة لكن التغيير قيد فيه الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبقلبه معلوم الأمر بالمعروف. ما في أمر معروف بالقلب ولا نهى عن منكر بالقلب. القلب ما يأمر ولا ينهى القلب في مكانه. وهذه أيضا مسألة لا بد أن ننتهي منها إن شاء الله. فصارت الآن شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كم أربعة جماعة أربعة. طيب في شرط خامس يقول المؤلف: لكن شرطه أن يأمن. اشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرة، اشترط القدرة، وهذا شرط في جميع العبادات، كل العبادات يشترط فيها القدرة. انتبهوا يا جماعة. الأخ وين رحت؟ أنت فين؟ معي وشوف. طيب كل العبادات شرطها القدرة، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى في المسألة الخاصة: ولله على نفسه في البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الخاصة لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الدليل على هذه المسألة من القرآن قواعد وأمثلة. سيد عبد الله، القواعد: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمثلة: الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي السنة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هناك أيضا أمثلة أخرى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ليس على الضعفاء، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وذكر الله الهجرة وتوعد على من تركها: إلا المستضعفين من النساء والرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم. المهم هذه قاعدة ولها أمثلة في القرآن والسنة، من جملة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من استطاعة. فمن لم يستطع، من لم يستطع أن يأمر وينهى سقط عنه. إذا كان لا يستطيع، إما رجل عاجز عن القول والإشارة، أو إنه رجل قيل له: إن أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر قصصنا لسانك أو سجناء، فهذا عاجز تسقط عنه الواجبات. إذن الشروط صارت خمسة: شرط في كل عبادة، وشروط خاصة بالنهي عن المنكر، والشرط العام هو القدرة، ولهذا قال: شرطه أن يأمن. قال: فاصبر. فاصبر، الصبر حبس النفس عن التسخط وعن الإحجام، لا تحسي ولا تستخف، وهذا مأخوذ من قوله تعالى في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، فلا بد من صبر. وإنما أمر الله بالصبر عند ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إشارة إلى أن الآمر والناهي سوف يلقى الأذى وربما يلقى الضرر، فليصبر. دائما يقولون للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هذا متشدد، هذا مطوع، يقولون على سبيل السخرية. نعم، ويتكلمون بكلام كثير. فما موقف الآمر الناهي؟ الصبر، وليعلم أنه ما أوذي أذية في ذلك إلا كتب الله له بها أجرا وقربه إلى العاقبة الحميدة، لأن الله تعالى قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وكلما اشتد الأذى قرب الفرج، كلما اشتد الأذى قرب الفرج. لكن ما معنى قرب الفرج؟ هل معناه أن يفرج عن الإنسان حسا أو أن يفرج عنه معنى وحسا؟ يعني معنى أو حسا. ثاني، أما التفريج حسا فظاهر بأن يزول عنه الشر والمنع والأذى، وأما معنى وهو أهم فأن يشرح الله صدره، يشرح الله صدره ويوجب ويعطيه الطمأنينة في قلبه ويصبر ويحتسب ويرى العذاب في ذات الله عذبا، يرى العذاب عذبا. شوف العدل زين ولا شيء؟ صادق زين ولا شيء؟ العدل زين. هذا عدل فرات وهذا ملح وجاه. طيب، يقال ان شيخ الاسلام رحمه الله لما حبسوه واغلقوا عليه الباب قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. وقال: ما يصنع اعدائي بي؟ يعني ايش تسوون؟ ان حبسي خلوه ونفلي سياحه وقطعي شهاده، اي حال يفعلونها بي فهي خير لي. هذا ايضا مما يفرج الله به عن الانسان اذا كبت واوذي وعذب في ذات الله، فهذا من اقوى التخريج عنه ان يشرح الله صدره لما وقع عليه وكان شيئا لم يكن. اذا نعم، الامر المعروف ان يعني ممكن نقول له اصبر على الاسف، الفرج قريب، لا تيأس من رحمه الله، انت تقاتل بسيف الله، انت تدعو بدعوه الله، احتسب. لو شق عليك نفسيا او جسميا فاصبر. ثم قال: وذل باليد، وذل واصلها اذل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان.